بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في كتابه نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب: وغسل هذه الأعضاء الأربعة فرض فرضه الله في كتابه، وكذلك الترتيب بينها والموالاة، وأما النية فإنها شرط في جميع العبادات من الطهارة والصلاة وغيرهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا قد حصل الكلام عليه في درس الأمس لله، وعرفنا أن للفروض أو للوضوء أربعة فروض، فهي غسل الوجه ومنه الفم والأنف، وغسل اليدين من أطراف الأصابع مع الكعب مع المرفق، ومسح الرأس مع الأذنين، وغسل القدمين. ويزاد أيضا فرض خامس وهو الترتيب بين هذه الأعضاء، وفرض سادس وهو الموالاة بين غسل هذه الموالاة، ومعناها قلنا أن لا يؤخر غسل عضو حتى يشف الذي قبله في الزمن المعتدل ولغير عارض. نعم.
فصل: فإن كان عليه خفاف من جلود أو غيرها وقد لبسها وهو طاهر فله أن يمسحها بدل غسل الرجلين.
نعم، هذا المصنف رحمه الله يشير إلى المسح على الخفين وما في حكمهما. فما يلبس على القدمين من الخفاف والجوارب وغيرها مما له حكمها، مما جرت العادة بلبسه، مما يسخر به القدم، فإنه يجوز المسح عليهما ولا يجب أن يخلع الخفين أو الجوربين، بل يمسح عليهما. ولكن لا يجوز المسح عليهما إلا بشروط، منها أن يكون قد لبس الخفين بعد كمال الطهارة، قوله صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. فإذا لبس الإنسان خفا أو جوربا ما شبه ذلك فإنه يمسح عليهما والحمد لله، بشرط أن يكون قد حصل اللبس لهما بعد كمال الطهارة، بمعنى أنه يتوضأ ثم يلبسهما بعد الانتهاء من الوضوء يلبسهما. فإذا كان قد لبسهما على طهارة فإنه يمسح عليهما، وسيأتي تفصيل ذلك. نعم.
للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاث أيام بلياليها، وكذلك خاص بالحدث الأصغر.
نعم، هذا مدة المسح. المدة بالنسبة للمقيم يجوز له أن يمسح يوم وليلة 24 ساعة، وللمقيم يمسح ثلاثة أيام بلياليها 72 ساعة، لقوله صلى الله عليه وسلم حديث صفوان بن عساد قال: أمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاث أيام إذا كنا سافرا ثلاث أيام بلياليها. وكذا أيضا جاء التوكيد في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وغيره من الأحاديث الكثيرة. فيجوز للمقيم يوم وليلة كامل، وللمسافر ثلاث أيام بلياليها. ويبدأ المسح، يبدأ يعني يحسب المدة، يبدأ حساب هذه المدة من أول مسح بعد الحدث. فمثلا لو أنه توضأ صلاة الفجر ولبس الخفين، ثم إنه أحدث مثلا الساعة التاسعة، وعند الساعة الثانية عشر توضأ ومسح على الخفين، فإنه يستمر مدة المسح له أن يمسح إلى الساعة الثانية عشر، لأنه هو أول مسح بعد الحدث. والذين قالوا من الحدث من أول حدث بعد اللبس يكون الوقت ينتهي عند الساعة التاسعة، والذين قالوا مع اللبس يكون عند صلاة الفجر، لكن الصحيح أنه من أول مسح بعد الحدث. فعلى هذا المثال الذي قلناه من الساعة الثانية عشر إلى الثانية عشر، والمسافر 3 أيام بلياليها بنفسه، 24 ساعة ثم 24 ساعة ثم 24 ساعة، لكن يشترط أن يكون ذلك في حدث أصغر كالنوم والغائط والبول ما شبه ذلك. أما إذا حصل على الإنسان حدث أكبر جنابة فلا يجوز المسعى الخفين، بل يجب أن يخلعهما ويغسل ما تحتهما، لحديث صفوان أمرنا صلى الله عليه وسلم صبرا ألا ننزع ثيابنا 3 أيام بلياليها، لكن من بول إلا من جنابة، لكن من بول وغائط ونوم.
وإن كان على بعض أعضائه طهارة طهارته وإن كان على بعض أعضاء طهارته جميرة أو خرقة أو دواء مضطرا إلى وضعها فله المسح على ذلك في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ، ليس لذلك توقيت.
نعم، هذا بالنسبة للمسح على الجبيرة وما في حكمها كاللصوق وما أشبه ذلك. فإذا كان على بعض أعضاء وضوئه أو حتى على بعض جسمه الحدث الأكبر، هذا من الفروق بين الجبيرة وبين الخف. الخف إنما يجوز في الحدث الأصغر، وأما الجبيرة فيجوز حتى مع الحدث الأكبر لأنها من باب الضرورات، فيمسح عليها سواء أحدث حدثا أكبر أو أصغر، يمسح على هذا النصف. إن كان الجرح مكشوفا وأمكن أن يمسح عليه بدون ضرر فالحمد لله، ما إذا لم يكن مكشوف وكان عليه لصوص أو جبيرة وما أشبه ذلك فإنه يمسح عليها سواء كان في غسل أو في الوضوء والحمد لله، ويستمر ذلك إلى أن يبرأ، إلى أن يحصل له الشفاء وعدم الحاجة إلى هذه الجبيرة، وليس لذلك توقيت على القول الصحيح.
فصل. فإن كان عليه حدث أكبر كجنابة ونحوها وأراد التطهر غسل فرجه وما لوثه من الأذى ثم نوى رفع الحدث الأكبر.
نعم، هذا الآن بعد أن تكلم عن الطهارة الصغرى، طهارة من الحدث الأصغر، ويكون ذلك بالوضوء، وبين كيفيته ونواقضه وما يتعلق به، ذكر هنا الطهارة الكبرى وهي مثال من الحدث الأكبر، وذلك بالاغتسال. رفع الحدث الأكبر الذي هو الجنابة يكون بالاغتسال، والاغتسال معناه أن يعم بدنه بالماء، ولذلك كيفيتان. الكيفية الأولى الكيفية الكاملة، وهي التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حفصة وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وذلك بأن يبدأ أولا بغسل كفيه 3 ثم يغسل فرجه وما لوثه ثم ينوي رفع الحدث ويبسمل ويتوضأ الوضوء الكامل، أو يتوضأ الوضوء الكامل على قدميه ثم يفرغ الماء على رأسه 3 مرات ويخلل وصول الشعر، ثم يعم بقية جسده مبتدئا بالأيمن الجانب الأيمن، ثم يتنحى قليلا عن مكان اغتساله ويغسل قدميه. هكذا وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الغسل الكامل. أما النوع الثاني أو الاغتسال الصفة الأخرى الاغتسال المجزئ، وذلك بأن ينوي رفع الحدث وله أن ينوي مع ذلك أيضا الأكبر والأصغر ويسمي ويفرغ الماء على جميع جسده مع المضمضة والاستنشاق، فيكون بهذا قد ارتفع حدثه الأكبر والأصغر، وهذا هو الغسل المجزئ وهو كافي والحمد لله. نعم.
وقال بسم الله وتوضأ وضوءا كاملا ثم أفاض الماء على رأسه ثلاثا وغسل سائر جسده وغسل رجليه في مكان آخر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وهو الأفضل والأكمل. والفرض المجزي من ذلك أن يغسل جميع بدنه ولا يترك منه شيئا حتى الذي تحت الشعور الكثيف والمواضع الخفية.
بعد الكلام الأخير هذه.
والفرد المجزي من ذلك أن يغسل جميع بدنه ولا يترك منه شيئا حتى الذي تحت الشعور الكثيف والمواضع الخفية.
نعم، هذا معنى بيانه أنه كيفية مجزئة وكيفية كاملة. وبالنسبة للشعور مر معنا حكمه في درس الأمس أنه يجب غسل الشعر وما تحته، فالغسل يختلف. الغسل لا بد أن يعمم بدنه ويروي أصول شعره ويتأكد من أصول الماء إلى أصول الشعر، أصول الماء إلى أصول الشعر وإلى البشرة. هذا بالنسبة للغسل. هذا الكلام الأخير.
والفرد المجزي من ذلك أن يغسل جميع بدنه ولا يترك منه شيئا حتى الذي تحت الشعور الكثيفة والمواضع الخفية.
أي نعم، هذا الغسل لأن الله جل وعلا إذا كنتم جنبا فاتطهروا، وهذا يعني بمبالغة وتأكيد على العناية بالطهارة بالغسل، و أنه يعتني بوصول الماء إلى جميع الجسد وإلى أصول الشعر حتى الكثيفة منه. نعم.
باب الأشياء التي يتطهر لها. تجب طهارة الحدث الأكبر والأصغر للصلاة والطواف، فرض ذلك ونفله، ومس المصحف، فإن كان عليه حدث أكبر لم يحل له أن يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد إلا بوضوء.
نعم، هذه الأشياء تمنع منها المحدث. أما بالنسبة للصلاة والطواف ومس المصحف فلا يجوز للإنسان أن يعمل شيء من هذه الأشياء إلا بأن يكون على طهارة كاملة، يعني الحدث والأصغر، مس المصحف والصلاة والطواف، هذه الثلاث الأشياء لا تصح ولا تجوز إلا بأن يكون الإنسان متطهرا الطهارة الكاملة، لقوله عز وجل يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، والطواف بالبيت ولا قد كان مسلم إذا أراد الطواف يتوضأ، قال صلى الله عليه وسلم لعائشة صنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطهري بالبيت حتى تطهري، وكذلك يمس المصحف لما ورد حديث عبد بن حزم قال لا يمس المصحف إلا طاهر. الأصل في كلمة طاهر أنها الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، لكن بالنسبة للإنسان الذي عليه وهو له عليه عدد أصغر له أن يقرأ المصحف، يعني له أن يقرأ القرآن من غير مسجد للمصحف وغير ذلك من الأمور المسجد إلى آخره، لكن إذا كان عليه حدث أكبر لا يجوز له، مع هذه الثلاث الأشياء أيضا لا يجوز له أن يمكث في المسجد، له أن يمر مرورا على تعابير السبيل، ولقوله صلى الله عليه وسلم عائشة نامل المسجد وهي حائض، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست بيدك، لكن المكث لا يجوز للحائض إلا إذا كان هذا الجنوب احتاج إلى الجلوس فله أن يخفف هذا الحدث ولو بالوضوء فيجلس فيه لما جاء عن أن هذا من جعل الصحابة كما في مسلم أبي شيبة، ربما كانوا يتوضؤون ويبقثون في المسجد وهم على جنابه، والأولى أن الإنسان لا يمكن إلا بعد أن يغتسل. كذلك يجوز للإنسان المحدث حتى أصغر أن يقرأ القرآن حفظا، لكن الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن لا من ولا مس ولا من ولا من ولا أن يمس المصحف من باب أولى، لما جاء الحديث إذ علي قال وأما الجنب، أما إذا كان جنبا فلا ولا آية، أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالجنابة لا يجوز معها قراءة القرآن ولو كان من الحفظ، فليبادر بذلك الاغتساء ثم يقرأ. فلعلنا نكتفي بهذا القدر، الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.
جزاكم الله خير الجزاء شيخنا على ما قدمتم، ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين، وجعل الله ذلك في ميزان حسناتكم.
آمين آمين وإياكم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في كتابه نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب: وغسل هذه الأعضاء الأربعة فرض فرضه الله في كتابه، وكذلك الترتيب بينها والموالاة، وأما النية فإنها شرط في جميع العبادات من الطهارة والصلاة وغيرهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا قد حصل الكلام عليه في درس الأمس ولله، وعرفنا أن للوضوء أربعة فروض، فهي غسل الوجه ومنه الفم والأنف، وغسل اليدين من أطراف الأصابع مع المرفق، ومسح الرأس مع الأذنين وغسل القدمين، ويزاد أيضا فرض خامس وهو الترتيب بين هذه الأعضاء، وفرض سادس وهو الموالاة بين غسل هذه الموالاة، ومعناها قلنا ألا يؤخر غسل عضو حتى يشف الذي قبله في الزمن المعتدل ولغير عارض. نعم.
فصل: فإن كان عليه خفاف من جلود أو غيرها وقد لبسها وهو طاهر فله أن يمسحها بدل غسل الرجلين.
نعم، هذا المصنف رحمه الله يشير إلى المسح على الخفين وما في حكمهما، فما يلبس على القدمين من الخفاف والجوارب وغيرها مما له حكمها مما جرت العادة بلبسه ما يسخر به القدم، فإنه يجوز المسح عليهما ولا يجب أن يخلع الخفين أو الجوربين، بل يمسح عليهما، ولكن لا يجوز المسح عليهما إلا بشروط، منها أن يكون قد لبس الخفين بعد كمال الطهارة، قوله صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. فإذا لبس الإنسان خفا أو جوربا ما شابه ذلك فإنه يمسح عليهما والحمد لله، بشرط أن يكون قد حصل اللبس لهما بعد كمال الطهارة، بمعنى أنه يتوضأ ثم يلبسهما بعد الانتهاء من الوضوء يلبسهما. فإذا كان قد لبسهما على طهارة فإنه يمسح عليهما، وسيأتي تفصيل ذلك. نعم.
للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاث أيام بلياليها، وكذلك خاص بالحدث الأصغر.
نعم، هذا مدة المسح. المدة بالنسبة للمقيم يجوز له أن يمسح يوم وليلة 24 ساعة، وللمقيم يمسح ثلاثة أيام بلياليها 72 ساعة، لقوله صلى الله عليه وسلم حديث صفوان بن عساد قال: أمرنا أن لا ننزع خبابنا ثلاث أيام إذا كنا سافرا ثلاث أيام بلياليها. وكذا أيضا جاء التوكيد في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وغيره من الأحاديث الكثيرة. فيجوز للمقيم يوم وليلة كامل، وللمسافر ثلاث أيام بلياليها. ويبدأ المسح، يبدأ يعني يحسب المدة، يبدأ حساب هذه المدة من أول مسح بعد الحدث. فمثلا لو أنه توضأ صلاة الفجر ولبس الخفين ثم إنه أحدث مثلا الساعة التاسعة، وعند الساعة الثانية عشر توضأ ومسح على الخفين، فإنه يستمر مدة المسح له أن يمسح إلى الساعة الثانية عشر، لأنه هو أول مسح بعد الحدث. والذين قالوا من الحدث من أول حدث بعد اللبس يكون الوقت ينتهي عند الساعة التاسعة، والذين قالوا مع اللبس يكون عند صلاة الفجر، لكن الصحيح أنه من أول مسح بعد الحدث. فعلى هذا المثال الذي قلناه من الساعة الثانية عشر إلى الثانية عشر، والمسافر ثلاث أيام بلياليها بنفسه 24 ساعة ثم 24 ساعة ثم 24 ساعة، لكن يشترط أن يكون ذلك في حدث أصغر كالنوم والغائط والبول ما شابه ذلك. أما إذا حصل على الإنسان حدث أكبر جنابة فلا يجوز المسح على الخفين، بل يجب أن يخلعهما ويغسل ما تحتهما، لحديث صفوان أمرنا صلى الله عليه وسلم صبرا ألا ننزع ثيابنا ثلاثة أيام بلياليها، لكن من بول إلا من جنابة، لكن من بول وغائط ونوم.
وإن كان على بعض أعضائه طهارة طهارته وإن كان على بعض أعضاء طهارته جميرة أو خرقة أو دواء مضطرا إلى وضعها فله المسح على ذلك في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ، ليس لذلك توقيت.
نعم، هذا بالنسبة للمسح على الجبيرة وما في حكمها كاللصوق وما أشبه ذلك. فإذا كان على بعض أعضاء وضوئه أو حتى على بعض جسمه الحدث الأكبر، هذا من الفروق بين الجبيرة وبين الخف. الخف إنما يجوز في الحدث الأصغر، وأما الجبيرة فيجوز حتى مع الحدث الأكبر لأنها من باب الضرورات، فيمسح عليها سواء أحدث حدثا أكبر أو أصغر، يمسح على هذا النصف. إن كان الجرح مكشوفا وأمكن أن يمسح عليه بدون ضرر فالحمد لله، ما إذا لم يكن يعني مكشوف وكان عليه لصوص أو جبيرة وما أشبه ذلك فإنه يمسح عليه سواء كان في الغسل أو في الوضوء والحمد لله، ويستمر ذلك إلى أن يبرأ، إلى أن يحصل له الشفاء وعدم الحاجة إلى هذه الجبيرة، فليس لذلك توقيت على القول الصحيح. نعم.
فصل. فإن كان عليه حدث أكبر كجنابة ونحوها وأراد التطهر غسل فرجه وما لوثه من الأذى ثم نوى رفع الحدث الأكبر.
نعم، هذا الآن بعد أن تكلم عن الطهارة الصغرى، طهارة من الحدث الأصغر ويكون ذلك بالوضوء، وبيّن كيفيته ونواقضه وما يتعلق به، ذكر هنا الطهارة الكبرى وهي مثال من الحدث الأكبر، وذلك بالاغتسال. رفع الحدث الأكبر الذي هو الجنابة يكون بالاغتسال، والاغتسال معناه أن يعم بدنه بالماء. ولذلك كيفيتان، الكيفية الأولى الكيفية الكاملة وهي التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حفصة وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، وذلك بأن يبدأ أولا بغسل كفيه ثلاثا، ثم يغسل فرجه وما لوثه، ثم ينوي رفع الحدث ويبسمل ويتوضأ الوضوء الكامل، أو يتوضأ الوضوء الكامل عدا قدميه، ثم يفرغ الماء على رأسه ثلاث مرات ويخلل وصول الشعر، ثم يعم بقية جسده مبتدئا بالأيمن الجانب الأيمن، ثم يتنحى قليلا عن مكان اغتساله ويغسل قدميه. هكذا وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الغسل الكامل. أما النوع الثاني أو الاغتسال الصفة الأخرى، الاغتسال المجزئ، وذلك بأن ينوي رفع الحدث، وله أن ينوي مع ذلك أيضا الأكبر والأصغر، ويسمي ويغرغ الماء على جميع جسده مع المضمضة والاستنشاق، فيكون بهذا قد ارتفع حدثه الأكبر والأصغر، وهذا هو الغسل المجزئ وهو كافي والحمد لله. نعم.
وقال بسم الله وتوضأ وضوءا كاملا، ثم أفاض الماء على رأسه ثلاثا، وغسل سائر جسده، وغسل رجليه في مكان آخر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وهو الأفضل والأكمل. والفرض المجزي من ذلك أن يغسل جميع بدنه ولا يترك منه شيئا حتى الذي تحت الشعور الكثيف والمواضع الخفية.
بعد الكلام الأخير هذه،
والفرد المجزي من ذلك أن يغسل جميع بدنه ولا يترك منه شيئا حتى الذي تحت الشعور الكثيف والمواضع الخفية.
نعم، هذا معنى بيان هو أنه كيفية مجزئة وكيفية كاملة. وبالنسبة للشعور، مر معنا حكم بدرس الأمس أنه يجب غسل الشعر وما تحته، فالغسل يختلف. الغسل لا بد أن يعم بدنه ويروي أصول شعره ويتأكد من أصول الماء إلى أصول الشعر، أصول الماء إلى أصول الشعر وإلى البشرة. هذا بالنسبة للغسل. هذا الكلام الأخير.
والفرد المجزي من ذلك أن يغسل جميع بدنه ولا يترك منه شيئا حتى الذي تحت الشعور الكثيفة والمواضع الخفية.
أي نعم، هذا الغسل، لأن الله جل وعلا إذا كنتم جنبا فاطهروا، وهذا يعني فيه مبالغة وتأكيد على العناية بالطهارة في الغسل، و أنه يعتني بأصول الماء إلى جميع الجسد وإلى أصول الشعر حتى الكثيفة منه. نعم.
باب الأشياء التي يتطهر لها. تجب طهارة الحدث الأكبر والأصغر للصلاة والطواف، فرض ذلك ونفله، ومس المصحف، فإن كان عليه حدث أكبر لم يحل له أن يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد إلا بوضوء.
نعم، هذه الأشياء يمنع منها المحدث. أما بالنسبة للصلاة والطواف ومس المصحف فلا يجوز للإنسان أن يعمل شيء من هذه الأشياء إلا بأن يكون على طهارة كاملة، يعني الحدث والأصغر، مس المصحف والصلاة والطواف، هذه الثلاث الأشياء لا تصح ولا تجوز إلا بأن يكون الإنسان متطهرا الطهارة الكاملة، لقوله عز وجل: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم والآية. والطواف بالبيت صلاة، قد كان يسلم إذا أراد الطواف يتوضأ، وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة: صنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وكذلك يمس المصحف لما ورد حديث عبد بن حزم فألا يمس المصحف إلا طاهر. الأصل في كلمة طاهر أنها الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، لكن بالنسبة للإنسان الذي عليه وهو له عليه عدد أصغر له أن يقرأ المصحف، يعني له أن يقرأ القرآن من غير مسجد للمصحف وغير ذلك من الأمور البدء المسجد إلى آخره، لكن إذا كان عليه حدث أكبر لا يجوز له، مع هذه الثلاث الأشياء أيضا لا يجوز له أن يمكث في المسجد، له أن يمر مرورا على تعابير السبيل، ولقوله صلى الله عليه وسلم عائشة: نام لي نفسها في المسجد وهي حائض، فقالت إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست بيدك. لكن المكث لا يجوز للحائض إلا إذا كان هذا الجنوب يحتاج إلى الجلوس، فله أن يخفف هذا الحدث ولو بالوضوء فيجلس فيه، لما جاء عن أن هذا من فعل الصحابة كما في مصنف بن أبي شيبة، ربما كانوا يتوضؤون يمكثون في المسجد وهم على جنابة، والأولى أن الإنسان لا يمكث إلا بعد أن يغتسل. كذلك يجوز للإنسان المحدث حدث أصغر أن يقرأ القرآن حفظا، لكن الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن لا حفظا ولا مس ولا أن يمس المصحف من باب أولى، لما جاء الحديث عن علي قال: وأما الجنب، أما إذا كان جنبا فلا ولا آية، أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالجنابة لا يجوز معها قراءة القرآن ولو كان من الحفظ، فليبادر بدء الاغتسال ثم يقرأ. فلعلنا نكتفي بهذا القدر، الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلم تسليما كثيرا.
جزاكم الله خير الجزاء شيخنا على ما قدمتم، ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين، وجعل الله ذلك في ميزان حسناتكم.
آمين آمين وإياكم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام. Mm-hmm.